الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الفصل السادس: في النوع وبعض أحكامه. قدم الكلام فيما يرتبط بالجنس، وتقدم الكلام فيما يرتبط بالفصل، بقي يشير فيما يرتبط بالنوع. فأول ما ذكره المصنف قدس سره بأن المادية النوعية توجد أجزاؤها في الخارج بوجود واحد، فمادية الإنسان واحدة في الخارج، الإنسان واحد في الخارج. والدليل على ذلك: لو كانت ماهية الإنسان في الخارج توجد بوجودين للزم من ذلك انتزاع العقل لماهية الإنسان من ذاكين الوجودين، فبما أن الماهيات واحدة وهي الماهية التي ينتزعها العاقل، كشف ذلك عن أن الماهية في الخارج موجودة بوجود واحد، إذ يستحيل عقلا انتزاع الماهية الواحدة من وجودات متعددة. فكون الإنسان ماهيته بلحاظ الذهن هو الحيوان الناطق، إذا هو في الخارج موجود بوجود واحد، لأن الماهية ماهية واحدة. السيد قدس سره يبحث في مسألتين: المسألة الأولى فيما يرتبط بحمل الأجزاء على الماهية، والمسألة الثانية في نوع التركيب بين المادة والصورة، أي بين أجزاء المادية. أما فيما يرتبط بالنقطة الأولى، ما هو نوع الحمل بين أجزاء المادية؟ المادية لها أجزاء: جنس وفصل، مادة وصورة. حمل الأجزاء على المادية ما نوعها؟ هذا سؤال. السؤال الثاني: حمل الأجزاء بعضها على البعض الآخر ما نوعه؟ ما نوع الحمل؟ أما فيما يرتبط بالفرع الأول وهو نوع الحمل، حمل الأجزاء على الماهية، حمل أجزاء الإنسان على الإنسان، نقول قد تقدم أن الحمل هو حمل أولي. فالجنس والفاق يحملان على الإنسان حملا أوليا، يقال الإنسان هو حيوان ناطق، فحمل الحيوان الناطق، حمل الجنس على الفاق هو حمل أولي. فإن قلت الكلام في الأجزاء بلحاظ الخارج المادة والصورة، قال الماهية توجد أجزاؤها في الخارج بوجود واحد، والجنس والفرد جزءان خارجيان أم جزءان عقليان؟ جزءان عقليان. الأجزاء الخارجية للإنسان المادة والصورة، الجواهر المادية كما تقدم بالآن أجزاؤها عبارة عن المادة والصورة. نقول هذا جواب واضح أن المادة والصورة الخارجيتان، أن المادة والصورة الخارجيتين ينتزع العقل منهما مادة وصورة عقليتين، والمادة والصورة هما الجنس والفاصل. الفرع الثاني حمل الأجزاء بعضها على البعض الآخر، حمل الجنس على الفاصل، قلنا ليس حملا أوليا، فالجنس عرضي عام بالنسبة إلى الفصل، والفصل عرضي خاص بالنسبة إلى الجنس، فأحدهما يكون عرضيا بالنسبة إلى الآخر، فلا الجنس يؤخذ في حد الفاصل، فلا يقال أن الروح حيوان، ولا الفصل يؤخذ في حد الجنس، فلا يقال الحيوان ناطق. ولهذا قال الماهية النوعية توجد أجزاؤها في الخارج بوجود واحد، الإنسان واحد في الخارج لأنه عبارة عن جزئين، لأن الحمل بين كل منها وبين النوع أولي، والنوع موجود بوجود واحد. وأما في الذهن فهي الأجزاء في الذهن أي الجنس والفصل، فهي متغايرة بالإبهام والتحصل، فالجنس مبهم يحصله الفاصل، ولذلك كان كل من الجنس والفصل عرضيا للآخر زائدا عليه كما تقدم في الفصل الرابع. ومن هنا ما ذكروا، هذا شروع في النقطة الثانية، الأنواع المادية الجواهر المادية التي تتركب من مادة وصورة، ما هو نوع التركيب بينها؟ هذا يتوقف على دراسة أقسام التركيب. التركيب على نحوين، تارة يكون التركيب تركيبا حقيقيا، وأخرى يكون التركيب تركيبا اعتباريا ليس حقيقيا. ما هو الفرق بين التركيب الحقيقي وبين التركيب الاعتباري غير الحقيقي؟ الفلاسفة بحثوا هذه المسألة من جهتين، الجهة الأولى جهة ثبوتية، والجهة الثانية جهة إثباتية. الجهة الثبوتية معناها ما هو الفارق الثبوتي الجوهري بين المركب الحقيقي والمركب الاعتباري؟ قال التركيب الحقيقي هو الحاصل من اجتماع أمور بينها فعل وانفعال، فقر واحتياج، بمعنى يكون كل جزء من أجزائها يؤثر في الجزء الآخر. مثلا المادية المركبة من المادة والصورة، الإنسان يشتمل على مادة وعلى صورة. لو تأملنا هذين الجزئين وهما المادة المتمثل في البدن والصورة المتمثل في النفس الإنسانية، لوجدنا أن العلاقة بين الجزئين علاقة الحاجة والاحتياج، علاقة التأثير والتأثر، فالمادة تحتاج إلى الصورة والصورة تحتاج إلى المادة، وجه الاحتياج أين؟ نذكره على نحو الإجمال وتفصيله والاستدلال عليه يأتينا في المرحلة السادسة. المادة محض قوة واستعداد كالنطفة، ليست النطفة إلا استعداد وقابلية لأن تصير إنسان أو بقر أو فرس أو إلى آخره، فلماذا لا فعلية للنطفة إلا عدم فعلية، يعني إلا الاستعداد والقابلية. هذا الاستعداد يحتاج إلى تفعيل. من يفعله؟ من يفيد عليه الفعلية؟ من يفيد عليه الفعلية؟ الصورة. ففعلية المادة بالصورة، هذا في جانب احتياج المادة إلى الصورة. وأما الصورة كيف تحتاج إلى المادة؟ الصورة فعلية. نقول فعلية الصورة، هذه الفعلية تحتاج إلى تشخص. تشخص الصورة بكونها صورة إنسانية، لا فعلية الصورة، تشخص الصورة أنها صورة إنسانية أو صورة بقرية تحتاج إلى محل، محلها مادة. فلهذا قال المادة تفتقر إلى الصورة في فعليتها، والصورة تفتقر إلى المادة في تشخصها. هذه الصورة لكي تتشخص تحتاج إلى مادة تحل فيها. إذا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن هناك علاقة فقر واحتياج، تأثير وتأثر بين المادة والصورة. فلهذا المال المركب الذي يتركب من هذين الجزئين أي المادة والصورة يعبر عنه بالمركب الحقيقي، فيقال تركيب ماهية الإنسان من مادة وصورة تركيب حقيقي أحسن. أما المركب الاعتباري غير الحقيقي هو المركب الذي لا تكون بين أجزائه علاقة الفقر والارتقاء. نظير ماذا؟ نظير تركب البيت من طابوق وإسمنت وحديد، كل جزء من هذه الأجزاء يمثل ذاتا مستقلة عن الجزء الحديد لا يحتاج إلى الطابوق، والطابوق لا يحتاج إلى الإسمنت، ولكن باجتماعها محقق لنا مركبة اسمه البيت. وإلا نفس الأجزاء ليس بين علاقة الفعل والانفعال، علاقة الفقر والاحتياج. أيضا المركبات الصناعية، المركبات الصناعية تتركب الماء من الأكسجين والهيدروجين، لا الأكسجين يحتاج إلى الهيدروجين ولا الهيدروجين يحتاج إلى الأكسجين، ولكن متى ما اجتمع الأكسجين والأكسجين والهيدروجين حقق مركبا اسمه الماء. فلهذا تركب الماء من الأكسجين والهيدروجين، تركب البيت من الطابوق والإسمنت والحليب والسقف والجدران، تركب الجامعة، الجامعة مركبة من أجزاء، ما هي أجزاء؟ الإدارة والقسم التعليمي والفصول والقاعات والمسرح، هذه كلها مجتمعة تحقق عنوان. ومن الواضح لا المسرح متقول وجوده، متقول وجوده بالقاعة، ولا القاعة متقول وجودها بالواقع، هذه كلها تعبر عن مرتبات غير حقيقية، سواء كانت اعتبارية أو كانت صناعية، كلها مركبات غير حقيقية. صناعية كلمة المركب من الأكسجين والهيدروجين، اعتبارية نظير ماذا؟ نظير عنوان مثلا الجيش، الجيش مركب اعتباري من مجموعة جنود، مجموعة أفراد، مجموعة أقواد، مجموعة سرايا، أي مركب اعتباري. الصلاة مركبة أيضا لكنها مركب تركيبا اعتباري. الصلاة مركب من أجزائها ركوع وسجود وقيام وتشهد وتسليم. لهذا يقال حقيقة الصلاة حقيقة ما هي مركب لكن ليس تركيبا حقيقيا. التركيب الحقيقي كتركيب الإنسان من البدن والروح، من المادة والصورة. هذا هو الفرق في مقام الثبوت. الفلاسفة ذكروا أمارة أو علامة
إثباتية من خلالها نفرق بين التركيب الحقيقي وبين التركيب غير الحقيقي. هذا في مقام الإثبات. ما هي تلك الأمارة والعلامة؟ قال يمكن أن نستدل على أن هذا المركب هل هو من المركبات الحقيقية أو هو من المركبات غير الحقيقية بهذه الأمارة الخارجية الإثباتية. ما هي؟ أن نلحظ الآثار. فإن كان الأثر المترتب على الكل هو نفس الأثر المترتب على الجزء بما هو جزء، هذا يعني أن المركب مركب غير حقيقي. أما إذا كان الأثر المترتب على الكل يختلف عن الأثر المترتب على الجزء فيسمى المركب بالمركب. مثلا إذا جئنا إلى تركب الإنسان من المادة والصورة، الصورة لها آثار لها كمالات، أو كل تركب الماء من الأكسجين والهيدروجين، تجد أن الأثر المترتب على الكل وهو الماء ما هو رفع العطش. هذا الأثر المترتب على الماء يترتب على الأكسجين لوحده، الأكسجين يرفع العطش، الهيدروجين يرفع العطش. الأثر المترتب على الإنسان ما هو؟ أنه هو أبعاد الثلاثة، أنه كائن عاقل مفكر، أنه ذو نفس النباتية، ذو نفس الحيوانية، ذو نفس الناطقية. هذه الأثار المترتبة على الإنسان تترتب على المادة، المادة فاقدة للجميع، تترتب على الصورة لوحدها. إذا أثر الكل يغاير أثر الأجزاء، لهذا يقال التركيب تركيب حقيقي. أما إذا كان أثر الكل هو أثر الأجزاء يقال التركيب غير حقيقي. مثلا تركيب البيت، عفوا تركيب الجيش من مجموعة جنود، ما هو الأثر المترتب على الجيش؟ الدفاع عن الوطن، الفتح، هذا الأثر المترتب على الجيش. هذا الأثر المترتب على الجيش مترتب على كل جزء، الأثر المترتب على الجندي هو الدفاع عن الوطن، الأثر المترتب على الفوج هو الدفاع عن الوطن، وهذا الأثر هو عين الأثر المترتب على الكل على المركب وهو الجيش. قالوا هذه الأمارة أمارة إثباتية، لكن المهم والعمدة هو المقام الثبوتي. هنا يأتي السؤال، المانية النوعية كمانية الإنسان، الإنسان مانية نوعية ليس جنسا ليس فصلا، مركب من مادة وصورة. اتضح أن ما هو نوع التركيب بين المادة والصورة؟ هو تركيب حقيقي، بمعنى أن العلاقة بين المادة والصورة علاقة الحادة وال اختيار. ولهذا قال ومن هنا ما ذكر أنه لا بد في المركبات الحقيقية أي الأنواع المادية المؤلفة من مادة وصورة، لا بد في المركبات الحقيقية أن يكون بين أجزائها فقر وحاجة من بعضها إلى بعض حتى ترتبط وتتحد حقيقة واحدة، وقد عدت المسألة ضرورية لا تفتقر إلى برهان. ويمتاز هذه الأمارة الإثباتية المركب الحقيقي من غيره بالوحدة الحقيقية، وذلك بأن يحصل من تألف الجزئين مثلا أمر ثالث تألف الجزئين يعني المادة والصورة، أمر ثالث يعني الإنسان. غير كل واحد منهما له آثار خاصة غير آثارهما الخاصة، كالأمور المعدنية الماء التي لها آثار خاصة رفع العقل غير آثار عناصرها الأكسجين والهيدروجين. لا كالعسكر المركب من أفراد مجموعة عساكر وجنود وأقواد، أو البيت المؤلف من اللبن والدس وغيرهما. ومن هنا أيضا يترجح القول بأن التركيب بين المادة والصورة اتحاد لا انضمام. سيدنا العلامة، نحن عرفنا الفرق بين المركب الحقيقي وبين المركب غير الحقيقي، وعرفنا أن التركيب بين المادة، أن التركيب من المادة والصورة هو تركيب حقيقي، لكن ما هو الفرق بين الانضمام والاتحاد؟ وأنت قلت بأن التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحاد، سوف يأتي تفصيل ذلك. لكن أحد الفوارق بين التركيب الانضمامي والتركيب الاتحادي أن التركيب الاتحادي هو أن تكون الحاجة من الطرفين، يعني الجزء الأول يحتاج إلى الجزء الثاني، الجزء الثاني يحتاج إلى الجزء الأول. وهذا ما قلنا، المادة تحتاج إلى لفعليتها، والصورة تحتاج إلى المادة لتشخصها، فالحاجة من الطرفين، المادة تفتقر إلى الصورة، الصورة تفتقر إلى المادة، لهذا يكون التركيب تركيبا انتحاريا يحقق وحدة حقيقية في الخارج وهي الإنسان، الإنسان واحد في الخارج. أما التركيب الانضمامي هناك فقر واحتيال بين الأجزاء، ولكن من جهة من طرف واحد. مثلوا له بتركب، مثلوا له بالعلاقة بين الجوهر والعرض. العرض يحتاج إلى الجوهر، لأن العرض هو الموجود في موضوع، موضوعه هو الجوهر، ولكن الجوهر مستغن عن العرض، وسوف يأتي إن شاء الله بيان الفرق بين الاتحاد والانضمام بشكل دقيق في المرحلة السادسة، في الفصل السادس. يشرع العلامة بعد ذلك في مطلب حاصله أن الماهيات النوعية الموجودة بوجود واحد على قسمين، تارة تكون مادية كماهية الإنسان، ماهية الإنسان مادية، أو كلها تعلق ما بالمادة. لماذا قال لها تعلق ما بالمادة؟ لأن حقيقة الإنسان ليس كلها مادة، الإنسان يشتمل على شيء مجرد وهو النفس، لكن هذه الحقيقة وهي النفس لها تعلق بالمادة. النفس إذا أرادت أن تنظر استعانت بالباطنة، والباطنة المادية، إذا أرادت أن تحس استعانت باليد، واليد أمر مادي. الماهية النوعية التي لها تعلق بالمادة، إما أن تكون كلها مادية كالأجسام الخارجية، هذا الكرسي كله مادة، هذا الجدار كله مادة، أو لا لها تعلق بالمادة كنفس الإنسانية مجردة، لكن قالوا تجربها في مقام الدار، أما في مقام فعلها فهي مادية. نقول المانية إذا كان لها نحو تعلق بالمادة فهي كثيرة الأفراد، ولهذا الإنسان يسقط على كثيرين زيد والبكر والعمر. الكلام فيما إذا كانت الماهية النوعية مجردة عن المادة تجردا تاما كالصادر الأول كالعقل الأول. العقل الأول تقدم في أكثر من موقف ليس المراد من العقل يعني القوة العاقلة عند الإنسان، لا، عالم العقل عالم هو فوق عالم الإنسان، عالم الملائكة مثلا عبر عنه. المجردات التامة عن المادة التي ليس لها تعلق عن المادة مجردة في مقام ذاتها وفي مقام فعلها. السيد العلامة يقول هذه منحصرة في فرد واحد فقط، يعني ليست كثيرة الأفراد. إذا من هنا العلامة يريد أن يصل إلى هذه النتيجة، يقول إذا كانت المادية النوعية لها تعلق بالمادة كالأجسام الخارجية أو كالإنسان فهي كثيرة أفراد، يعني ليست منحصرة في فرد واحد، الإنسان منطبق على كثير. أما إذا كانت الماهية مجردة تجردا تاما قال هي منحصرة في فرد واحد. هنا ينقلب في ذهنك هذا السؤال، تقول كيف منحصرة في فرد واحد والمجردات كثيرة؟ ولهذا يقول عندنا العقل الأول، العقل الثاني، عندنا القلم، عندنا الحقيقة المحمدية، عندنا نور نبيك يا جابر، هذه حقائق مجردة، فكيف يقال أنها منحصرة في فرد واحد؟ أنتم تقولون بالعقل الصادر الأول والصادر الثاني، العقل الأول، العقل الثاني، العقل الثالث، وهي مجردات. نقول التفت جيدا، نحن نقول كل ماهية نوعية لها فرد واحد، لا نريد أن نقول المجردات هي فرد شيء واحد. كل ماهية يعني العقل الأول منحصر في فرد، العقل الثاني منحصر في فرد، العقل الثالث منحصر في فرد، كل ماهية نوعية منحصرة في فرد، لا أن المجرد هو فرد واحد. واضح؟ كل ماهية نوعية، ماهية العقل الأول غير ماهية العقل الثاني غير ماهية العقل، إذا عندنا ماهيات مجردة كثيرة، لكن كل ماهية ليس لها إلا فرد واحد. أما الماهيات النوعية التي متعلقة بالمادة لا لها أفراد كثيرة، ماهية الإنسان أفرادها كثيرة، ماهية البقر أفرادها كثيرة، ولهذا ثم إن من الماهيات النوعية ما هي كثيرة الأفراد كالأنواع التي لها تعلق ما بالمادة مثل الإنسان، ومنها ما هو منحصر في فرد كالأنواع المجردة تجردا تاما، تجرد التامن في مقام ذاتها مجردة في مقام فعلها مجردة. أما الإنسان النفس الإنسانية وإن كانت مجردة في ذاتها لكن في مقام فعلها ليست مجردة. من العقول هذه البيانية يعني كالعقول المجردة، وذلك هذا بيان الدليل على أن المانية المجردة تجرد التامن منحصرة في فرد واحد. ما هو الدليل على ذلك؟ نقول الدليل على ذلك الكثرة لا تخلو إما أن تكون ذاتية أو أن تكون عرضية، وإذا كانت عرضية فإما أن تكون عربي لازم أو عربي مفارق. العربي على قسمين، لازم كالضاحك بالنسبة للإنسان، مفارق كالماشي بالنسبة إلى الإنسان، والذات على قسمين، إما أن يكون هو تمام الذات أو جزء تمام الذات كالنوع بالنسبة للذات، أو جزء الذات كالجنس والفرد الحيوان وان. نعم، نقول هذه الكثرة إذا أردنا أن ننسبها إلى الماهية إلى الذات، نحن نقول عندنا ماهية نوعية نريد أن نعلم هي كثيرة الأفراد أو منحصرة في فرد. نقول إذا نسبنا إذا قسنا هذه الكثرة نسبناها إلى الماهية إلى الذات، إما أن تكون ذاتية أو أن تكون عرضية. وإذا كانت ذاتية إما أن تكون تمام الذات إما أن تكون جزء الذات، وإذا كانت عرضية إما لازم أو مفارق، فالاحتمالات أربعة. نأتي إلى الاحتمالات الثلاثة الأولى، وهي أن تكون الذات أن تكون هذه الكثرة هي عين الذات تمام الذات. الاحتمال الثاني، يعني الاحتمال الأول ما هي؟ نسبة الكثرة إلى الذات قل كنسبة الإنسان إلى ذلك. ما هي نسبة الإنسان إلى ذلك؟ أن الإنسانية تمام حقيقة زيد، فالكثرة تمام حقيقة المادية. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن تكون نسبة الكثرة إلى الذات كنسبة الناطق إلى الذات. ما هي نسبة الناطق إلى الذات؟ أن الناطق جزء من ذات الإنسان، فهذه الكثرة جزء من الذات. الاحتمال الثالث أن تكون نسبة الكثرة إلى الذات كنسبة الضاحك إلى الإنسان. ما هي نسبة الضاحك إلى الإنسان؟ أنه عربي لازم، فهذه الكثرة لازمة للذات، خارجة عربية لكنها لازمة. إذا كانت هذه الكثرة هي تمام الذات، هي جزء الذات، هي لازمة الذات، فيلزم التسلسل. كيف؟ يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى، ما معنى الكثرة؟ عندما يقال كثرة ما معنى هذه الكلمة؟ كثرة يعني مجموعة آحاد، واحد وواحد 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 يساوي كثرة، فالكثرة آحاد، مجموعة آحاد، مجموعة أفراد. فإذا كانت الكثرة هي عين ذات أو جزء الذات أو لازم للذات، إذا هذه الذات التي عينها الكثرة، جزءها الكثرة، لازمة للكثرة، هذه الذات هي عبارة عن مجموعة من الأفراد والآحاد، لأن الكثرة هي آحاد. نقول لو وضعنا يدنا على أحد تلك الآحاد، أحد تلك الأفراد، أيضا هذا الفرد ذاته كثرة أو جزء ذاته كثرة أو لازمة أو الكثرة لازمة له، ومعنى ذلك أنه عبارة عن مجموعة من الآحاد، فنضع يدنا على الفرد الآخر وهكذا فيلزم التسلسل. لا حرم على اللوح حتى يكبر. نحن نقول عندنا ذات، ذات يعني ماهية نوعية مجرد تجرد تام. هذه الذات فيها ثلاثة احتمالات، إما أن تكون الكثرة عين هذه الذات، أو أن تكون الكثرة ماذا؟ جزءها، أو أن تكون الكثرة لازمة لها. نقول إذا كانت هذه الذات فيها الكثرة، ما معنى أن فيها الكثرة؟ يعني أن هذه الذات مجموعة من ماذا؟ من الآحاد. ما معنى الآحاد؟ يعني فرد وفرد وماذا؟ لو وضعنا يدنا على هذا الفرد، على أحد تلك الآحاد، نقول المفروض أن هذا الفرد أيضا الفكرة عين ذاته أو جزء من ذاته أو لازمة لذاته، يعني فيه كثرة. وكون الكثرة في هذا الفرد بمعنى أن هذا الفرد يجتمع على مجموعة من الآحاد. ما معنى هذه الآحاد الموجودة في هذه الفرد في هذا الفرد؟ يعني أفراد كثيرة. فنأتي إلى هذا الفرد أيضا الكثرة عين ذاته، ومعنى أن الكثرة عين ذاته، ومعنى أن الكثرة عين ذاته يعني يشتمل على مجموعة من الآحاد. فنضع يدنا وهكذا فيلزم التسلسل. ولهذا لاحظ ماذا قال: وذلك لأن كثرة أفراد النوع إما أن تكون تمام ماهية النوع أو بعضها جزء منها أو لازم لها كلزوم الضعف للإنسان. وعلى جميع هذه التقارير الثلاثة لا يتحقق لها فرد، لا يتحقق لها فرد، لأن الفرد لا يصنع مع الكثرة، ولا يتحقق لها فرد لأنه ما يلزم منه التسلسل يتحقق أو لا يتحقق. لماذا لا يتحقق لها فرد؟ قال: لوجوب الكثرة في كل ما خلقت عليه، لأن هذه الكثرة تسقط على كل فرد من أفرادها، ولا كثرة إلا مع الآحاد. هذا خلف، خلف أنها متحققة في فردين. فإن قلت عندنا احتمال رابع وهو أن تكون الكثرة عربي مفارق، ليست الكثرة عين الذات ولا جزء من الذات ولا لازمة للذات، يعني ليست الكثرة عين الفرد ولا جزء من حقيقة الفرد ولا لازمة للفرد، بل عربي مفارق كالشاعر. الشاعر عربي مفارق، يمكن أن يتحقق في الإنسان، يمكن أن لا يتحقق، يمكن أن يفارق الإنسان. نقول في المقام: لو كانت الكثرة من الأعراض المفارقة، ما معنى أنه مفارق؟ يعني يمكن أن يتحقق، يمكن أن لا يتحقق، يمكن ولا يمكن، يعني الإمكان الاستعدادي، والإمكان الاستعدادي يفتقر إلى المادة، قلنا موضوعه المادة، فالمادة تحمل استعداد، فإن كان الإنسان يحمل استعداد أن يكون شاعرا تحققت الشاعرية، والإنسان الذي لا يحمل أن يكون شاعرا لم تتحقق الشاعرية. إذن يمكن أن يتحقق، يمكن أن يفارق، هذا الإمكان إمكان استعدادي، والإمكان الاستعدادي موضوعه المادة، ونحن كلامنا في الأمر المادي أو كلامنا في الأمر المجرد التام، في الأمر المجرد التام. لاحظ ماذا قال: قال وإما أن تكون الكثرة لعرض المفارق. ما معنى عرض المفارق؟ أي يتحقق بانضمامه وعدم انضمامه الكثرة، فإذا انضمت الكثرة تحققت، وإذا لم تنضم تتحقق. ومن الواجب حينئذ أن يكون في النوع المجرد تجربا تاما إمكان العروض والانضمام، هذا الإمكان إمكان استعدادي، ولا يتحقق ذلك الإمكان الاستعدادي إلا بمادة، لأن الإمكان الاستعدادي عرض، والعرض يحتاج إلى موضوع، موضوعه المادة. كما قلنا استعد إمكان أن تصير إمكان الإنسانية يفتقر إلى النطفة، ولا يتحقق ذلك إلا بمادة، والمفروض أن الكلام في المجرد تام كما سيأتي إن شاء الله في المرحلة الثالثة. فينتج فكل نوع كثير الأفراد فهو مادي وينعكس بعكس النقيض الموافق إلى أن ما لا مادة له وهو النوع المجرد ليس بكثير الأفراد وهو المطلوب. هذه ينعكس عكس النقيض الموافق في المنطق. لاحظ معي كل نوع كثير الأفراد فهو مادي. هذه قضية موجبة كلية. الموجبة الكلية ما هو عكس نقيضها الموافق؟ موجبة كلية. ما معنى عكس النقيض الموافق؟ هو تبديل الطرفين، جعل الموضوع محمول والمحمول موضوع مع نفسهما. مثلا كل إنسان هو ناطق، العكس الموافق لها هو كل لا ناطق ولا إنسان. لاحظوا كل نوع كثير الأفراد، هذه كثير الأفراد، كل نوع كثير الأفراد هذا موضوع القضية، فهو مادي محمول القضية. ينعكس إلى أن ما لا مادة له هذا نقيض المحمول وهو نوع مجرد ليس بكثير الأفراد، ليس بكثير الأفراد نقيض الموضوع وهو المطلوب. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالفصل السادس. الفصل السابع في الكلي والجزئي ونحو وجودهما، وهذا الفصل من الفصول السادس. نحن عندنا كلي وعندنا جزئي. ما هو الكلي؟ هو الذي لا يمتنع انطباقه على كثير، والجزئي هو الذي يمتنع انطباقه على كثير. لماذا الكلي لا يمتنع انطباقه على كثير والجزئي يمتنع انطباقه على؟ لماذا؟ هنا نظريتان. النظرية الأولى ترى أن حقيقة الفرق بين الكلي وبين الجزئي يرجع إلى طبيعة الإدراك نحو الإدراك. نحن عندنا إدراك وعندنا مدرك. المدرك في الكلي وفي الجزئي هو شيء واحد، لا فرق. من حيث المدرك واحد، الفرق بينهما في نحو الإدراك. كيف نقول؟ إذا كان الإدراك الذي يدرك ذلك الشيء هو الإدراك الحسي، كان ذلك هو الجزئي، وإذا كان هو الإدراك العقلي كان هذا هو الإدراك الكلي. فالإدراك الجزئي هو إدراك حسي، والإدراك العقلي هو إدراك عقلي، والإدراك الكلي هو إدراك عقلي. كيف؟ قالوا بأن الإدراك الحسي أن الحس تضع يدها على المدرك، فإذا وضعت يدها على المدرك أو نظرت إلى المدرك، المدرك يكون واضحاً أو ليس واضحاً؟ يكون واضحاً. فإذا نظرت إلى هذه القطعة المعدنية قلت أنها قطعة معدنية ترجع إلى العهد الفرعوني، إذا امتنع انطباقها على كثير. أما إذا كان الإدراك هو إدراك عقلي، الإدراك العقلي عقل مبهم غير واضح، فهو ينظر إلى الشيء لكن ينظر بنحو الإبهام، ينظر إليه بنحو الإبهام، بنحو الترميم، يقول هذه القطعة غير واضحة لأن الذي يدركها بوضوح هو الحس. أما العقل يقول هذه قد تكون قطعة فرعونية، قد تكون قطعة عثمانية، قد تكون قطعة مثلا يونانية وهكذا أو رومانية. فكون العاقل يدرك الشيء بنحو غير واضح هذا الذي يجعله أنه يحتمل انطباقه على كثيرين. أما إذا كان الإدراك هو إدراك حسي، إدراك واضح لا إبهام فيه، فإنه لا يمتنع انطباقه على كثيرين. فالفرق بين الكلي والجزئي لا يرجع إلى المدرك، المدرك شيء واحد وهو هذه القطعة المعدنية. إن أدركها الذهن بشكل واضح هذا يسمى بالإدراك الجزئي، وإن أدركها بنحو المردد وغير واضح فهذا هو يسمى بالإدراك الكلي. فالفرق يرجع إلى طبيعة ونحو الإدراك لا إلى المدرك، المدرك هو شيء واحد. ومثل ذلك قال في الشبح من بعيد. لاحظ الإنسان إذا ذهب ونظر إلى الشيء قال نعم هذا إنسان هذا زيد، أما إذا نظر إليه من بعيد يخيل له أنه قد يكون هو زيد، قد يكون هو حيوان، قد يكون فرس، قد يكون، فلا يمتنع صدقه على كثير نتيجة عدم وضوح الرؤية. أما الحس ووضوح الرؤية وإلا هو شيء واحد. هذه النظرية الأولى، ولهذا قال ربما ظن أن الكلية والجزئية إنما هما في نحو الإدراك وضوحا وعدم وضوح، وإلا المدرك هو شيء واحد. فالإدراك الحسي بقوته، لأن الإدراك الحسي إدراك مباشر يدرك الشيء بنحو يمتاز من غيره مطلقا، والإدراك العقلي لضعفه يدركه بنحو لا يمتاز مطلقا ويقبل الانطباق على أكثر من واحد كالشبح المرئي من بعيد المحتمل أن يكون هو زينة أو عقرا أو خشبة منصوبة أو غير ذلك. أما لو جاء الإنس ونظر إليه تعين في أن يكون هو زين تشخص، وإذا تشخص امتنع انطباقه على كثيرين، وهو أحدها قطعا وكالدرهم الممسوح القابل للانطباق على دراهم مختلفة. العلامة أشكل بإشكالين على هذه النظرية. قال لو سلمنا بأن المدرك في الكلي والجزئي هو شيء واحد، وإنما الفرق بينهما يرجع إلى طبيعة الإدراك من حيث القوة والضعف من حيث الوضوح وعدمه. يقول لو سلمنا بذلك نقول لزم لو انكشف الواقع أن لا تصف القضايا الكلية إلا على أمر واحد وهو واحد. نحن عندنا قضايا كلية، مثلا كل معلول يحتاج إلى علم، هذه القضية الكلية تنطبق على أفراد كثيرة أو لا تنطبق؟ تنطبق على أفراد كثيرة. أنتم ماذا تقولون؟ تقولون أن المدرك في الكل والجزئ هو شيء واحد، ولكن نتيجة أن العقل لا يراه بشكل واضح لهذا يقول يقبل الانطباق على كثيرين. نقول لا مرتبة حتى الرؤية. إذا لا نقول ذلك أن هذا القانون الكلي ليس له إلا مصداقا واحد، وهذا باطل الوجدان. الكثير من القضايا الكلية والقوانين الكلية لها مصادقا كثيرة في نفس الأمر والواقع. هذا أولا. والثانية يلزم أن تكون هذه القوانين الكلية قضايا كاملة، فقول كل معلوم لين أساسا لا يوجد إلا معلوم واحد، فيلزم أن تكون القضايا الكلية في نفس الأمر والواقع قضايا كاذبة لا مطابقة لها، وهذا باطل. لهذا لاحظ ماذا قال. قال ويتبع أن لازم أن المدرك واحد والفرق في نحو الإدراك، ألا يصدق المفاهيم الكلية كالإنسان مثلا. أنت تقول الإنسان إنما هو كلي لأن العقل لا يرى بشكل واضح، هذا معنى أن الإنسان في نفس الأمر والواقع لا ينفرق إلا على فرد واحد. كالإنسان مثلا على أزيد من واحد من أفراده حقيقة، وثانيا أن يكتب القوانين الكلية المنطبقة على مواردها اللامتنامية إلا في واحد منها، كقولنا الأربعة ذوب وكل ممكن فلوجوده علة وصريح الوجدان يبطله. النظرية الثانية هي الصحيحة، أن الفرق بين الكلي وبين الجزئي ليس في نحو الإدراك، في المدرك. فوجود الكلي قل الصور المفهوم الكلي نحو وجود يغاير وجود جزئي، لا أن الإدراك يختلف. نفس مفهوم الكلي نحو وجود يغاير وجود كلي. يقال الإنسان كلي وزيد جزئي، لا أن المدرك واحد، وجود الإنسان يغاير وجود زين. فلهذا قال فالحق أن الكلية والجزئية نحوان من وجود الماهيات، يعني يرجع إلى وجود الماهي، إلى وجود إلى الاختلاف في المدرك. المدرك بالإدراك الكلي هو غير المدرك بالإدراك الجزئي، لأن الفرق في نحو الإدراك بل في مدرك. ولماذا يقال المفاهيم الكلية وجودها هو غير وجود المفهوم الكلي؟ الماهيات الكلية شيء والماهيات الجزئية شيء، ماهية الإنسان غير ماهية الزمن، بغض النظر عن طبيعة ونحو إدراك الإنسان وإدراك الزمن. فالفرق بين الكلية والجزئية يرجع إلى الاختلاف في نحو المدرك، وجود المدرك، لا يرجع الاختلاف إلى نحو الإدراك. يأتي إن شاء الله الكلام في الفصل الثاني في تميز المانيات وتشخصها، والحمد لله رب العالمين.